الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بهداه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر غد لدخلتم خجا. قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي من الأدلة الكتاب والسنة على أن بعض هذه الأمة، يعني لا كلها، الأمة لا تجمع على ضلالة ولله الحمد، بل يبقى فيها من يثبت على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة، وهذا من فضل الله ورحمته. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة، هذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي يشرك بالله عز وجل. والأوثان كما سبق جمع وثن، والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو أنس، كله يسمى وثنا. فالوثن كل ما عبد من دون الله، معقول من وثن بالمكان، وثن بالمكان إذا ثبت وبقي، هذا هو الوثن. وقصد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك، وهم عباد القبور. عباد القبور يقولون: هذا الذي نعمله ليس بشرك، لأن هذه الأمة لا يقع منها شرك، فالذي نعمله لا ليس بشرك، وإنما هو من باب التوسل بالصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعيار الباردة. بل حتى إني قرأت لبعض المعاصرين أن يقول: نحن لا يقع منا شرك ونحن في مكة، أبدا، يعني في مكة لا يمكن يقع منهم شرك، لأن أبو جهل وأبو لهب وهم لها المكة، ها؟ مكة ما تعصم أحد، الذي يثبت على التوحيد ولو كان في الصين هذا هو الذي على الحق، أما الذي يخالف الحق هذا ولو كان في جوف الكعبة هو ضال، ولا ينفعه المكان، المكان لا ينفعه، إنما ينفعه عمله فقط. أما مكة فإنها لا تقدس أحدا، ولكن مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنا، وجعلها حرما آمنا ومحلا للعبادة، وإلا ليس كل من فيها معصومون أو لا يقع منهم شرك، هذا من الغرور العياذ بالله. هذا قصد المصنف رحمه الله، الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وأن ما يحصل عند القبور والأضرحة هذا ليس بشرك، إنما هو من باب محبة الصالحين والتوسل بهم اتخاذهم شفعاء. هذه ما قالت المشركين لهم، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جزء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه، أو يعرفون معناه ويكابرون ويغالطون تبعا لهواهم. قال وقول الله تعالى ألم ترى، هذا استفهام تقريب، أي قد رأيت وعلمت يا محمد. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا من الكتاب، النصيب الحظ المراد بهم اليهود، لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله، كتاب عظيم من عند الله، أوتوا نصيبا من الكتاب، وهذا من باب التعيير لهم، لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به، فكونهم يخالفون الحق وهم عندهم الكتاب هذا دليل على غلب كفرهم وعنادهم. أوتوا نصيبا من الكتاب وهو التوراة، المراد بهم اليهود، يؤمنون بالجد، الجد الشرك أو السحر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان، كلهم سمى جد، هو كلمة عامة تشتمل على أنواع من الباطل، كلها تسمى جد، السحر والكهانة والطيارة وعبادة غير الله والشرك بالله، كله من الجد. هذه الكلمة الجد يقولون ليست من الأصل العربية، كأنها من الألفاظ المعربة، يمرون بالجد والطاغوت. الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، طغيان هو مجاوزة الحد كما سبق. والمراد به هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع في غير طاعة الله، كله طواغيت، كله طاغوت. يقول العلامة ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، فهو طاغوت. ونقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول ذكر الطاغوت ورؤوس الطواغيت. وأصل ما يقول من الطغيان، ويقولون أن يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا هؤلاء أهدى، أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي منهج الكفار أحسن من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا وهم عندهم الكفار ويعرفون الحق من الباطل، لكن قالوا هذا عنادا وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة، اغتاظوا من المسلمين وضاقوا بهم ذرعا، فذهب كعب بن الأشرف وحوي بن أخطب لزعماء اليهود في المدينة، ذهبوا إلى مكة، ذهبوا إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانتهز المشركون الفرصة وقالوا أنتم أهل الكتاب، تعرفون الحق من الباطل، فنحن أهدى أم محمد؟ بينوا بما عندكم من الكتاب، أينا على الحق، محمد ولا نحن؟ يعني أحرجوه، أوقعوه في المأزق. فقالوا ما أنتم ولا محمد، يعني بينوا صفتكم وصفة محمد. قال محمد صنبور مبذور قطع أرحامنا ونحن نذبح الكود ونطعم الحديد ونفس الحديد ونفك العالي ونصل الأرحام وصفنا أنفسهم بهذه الصفات. ومحمد صنبور عند الناس هو النباتة التي تنبت في النخلة، يسمونها الراكوب، تنبت في النخلة، لا تنبت في الأرض وإنما تنبت في النخلة، هذه عرضة للسقوط لا تنفع لأنها ليس لها قرار، يسمونها الفلاحين الراكوب، تعرفون الراكوب؟ الفلاحين تعرفون الراكوب؟ الراكوب هو النبتة التي تنبت في أرع النخلة، منها نبتة منها تنبت وتكون في غير قرار عرضة للسقوط ولا يبقى لها شيء. وشبه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الراكب الذي لا يستقر وإذا مات سينقطع أثره، صنبور مبتور قطع أرحامه، يعني لما دعا إلى الله ترك عبادة الأصنام اعتبروا هذا قطيعة الأرحام، صلة الأرحام معناها عندهم الشرك، عبادة الأصنام هذا من انتفاس الفطر. قالوا لا أنتم أهدى من محمد، أنتم أهدى من محمد، قالوا هذا وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا، ولكن الهوى والعياذ بالله والحسد، قالوا أنتم أهدى من محمد، فاستحسنوا مذهب الكفر على مذهب الإيمان الذي في كتابه، أنتم أهدى من محمد. فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والشرك الذي عند قريش والطاغوت بجميع أنواعها، جميع أنواع الطاغوت كلها موجودة في مشرق العرب، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى قريش أهدى من محمد، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا رد على من؟ على اليهود الذين جعلوا قريشا الكافرة أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مع أنهم يعلمون وهم أهل الكتاب. ولذلك لعنهم الله لأنهم عصوا الله على بصيرة، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بين السبب، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، السبب في كلامهم هذا كله ما هو؟ أنهم حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاهم الله من فضله، فدل على أن الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر، كما حمل أحد ابني آدم على القتل، قتل أخاه بسبب الحسد. الحسد داء وبيل والعياذ بالله. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها. وأنزل الله في المشركين الذين قالوا إن محمدا أكبر إن شانئك هو الأكبر إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر قيل هو نهر في الجنة وقيل هو الخير الكبير. هذا رد عليهم، فصلوا لربك وانحر، أخلص العبادة لله ذبحا وصلاة. إن شانئك أي مبغضك، وهم كفار قريش، هو الأكثر يعني هو المنقطع الذي لا أصل له. أما عنك فإنك لست أكثر، سيبقى ذكرك ويبقى شريعتك ويبقى خيرك أبدا الآباد. أما هم فسينقطع خبرهم وينقطع ذكرهم، وهكذا كل مبطل وكل مشرك كل ملحد وكل مخالف للحق فإنه ينقطع خبره ولا يكون له ذكر حسن أبدا، لا يكون له ذكر حسن أبدا، وإنما ينكر بالذنب واللعنة والمقت. أما المتمسك بالحق فهذا يبقى أثره في العالمين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعلني لسان صدق في الآخرين. هؤلاء هم الذين يبقى ذكرهم الحسن والثناء عليهم والترحم عليهم ومحبتهم، وإن مات من مواقع السنين، وهذا شيء واقع ولله الحمد. أهل الخير الذين ماتوا من مئات السنين لا يزالون يثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويحبهم أهل الإسلام، وأهل الشر وأهل الكفر لا ينكرون إلا بالشر ولا ينكرون بالخير أبدا، انقطع ذكرهم. هذا مصداق قوله تعالى إن شانئك هو الأكبر، وليس هذا خاصا بقريش، بل كل من أبغض محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبتر من الأولين والآخرين. إن شانئك هو الأبتر، هذا عام لكل من أبغض محمد صلى الله عليه وسلم وأبغض شريعته فإنه هو المذكور المنقطع. وأما من أحبه واتبعه وسار على نهجه فهو الموصول بالذكر الحسن والثناء والجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من الآية الباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبس والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما يأتي في حديث ابن سعيد أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. فمن ذلك التشبه بهم الإيمان بالكفر بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهذا واقع في هذه الأمة الآن من يؤمن بالجبت وهو الشرك والطاغوت، فيعبد الأضرحة والأوثان ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله تشبههم باليهود. كذلك يوجد في هذه الأمة من يمدح الكفار ويتنقص المسلمين، كما كان اليهود يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس اليوم من يثني على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكمال والعظمة ويتنقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية وإلى آخره. هذا شيء موجود، هذا شيء موجود، فدل على أن هذه الأمة وقع فيها، يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله عز وجل. وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبها بهم. وها هي الآن الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود، كما كان في اليهود مع أنبيائهم وصالحيهم. هذا شاهد الآية بالترجمة. قال وقول الله تعالى قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دونكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني لا تحبوا الكفار إخوانون الكفار اتقوا الله إن كنتم مؤمنين هذا ينافي الإيمان ولكن الكفار ينافي الإيمان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا تضحكون من المسلمين إذا نادوا للصلاة وصلوا تسخرون منهم ذلك بأنهم قوم السبب في هذا أنهم قوم لا يعقلون ليست لهم عقول صحيحة منهم عقول ليسوا مجانين وليسوا بهائم عندهم عقول لكن لم تنفعهم عقولهم لا يعقلون العقل الذي ينفعهم وإنما يعقلون العقل الذي لا ينفعهم فنفي العقل عنهم المراد به نفي العقل النافع وإلا فعندهم عقول لو كان ما عندهم عقول فقط عنهم التكليف رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق لكن هؤلاء لهم عقول لم تنفعهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون العقل الصحيح النافع الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تنقمون منا يعني تعيبوننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل هذا عيب؟ هل الإيمان عيب؟ إن كان هذا عيب فما هو إذا الصحيح؟ هل تنقمون منا هل تعيبوننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا في القرآن وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل ما أنزل على الرسل أما أنتم فبالأسف أنتم أولى بالعير أما نحن والحمد لله ففينا الكمال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون خارجون عن طاعة الله. هل الفاسق الخارج عن طاعة الله يعيب المؤمن المستقيم على طاعة الله؟ هل يقول هذا عقل أو دين؟ أبدا لا يستوين عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى العيوب الصحيحة فقال هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر قل هل أنبئكم بشر نعم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. بين المعاني الصحيحة أنكم أنتم المستصفون بالعيوب الكثيرة وليس أهل الإيمان. هل أنبئكم هل الاستفهام المراد به التقرير المراد به التقرير والتوبيخ بشر من ذلك الذي زعمتم فينا ثم زعمتم ان الشر فينا ولكن الشر في الحقيقة فيكم انت شر من ذلك مثوبة منصوب على التمييز منصوب على التمييز مثوبة يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته بسبب كفره وهو أنتم أيها الكفار وغضب عليه غضب الله عليه والغضب ضد الرضا الغضب ضد الرضا الله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، وغضبهم لا يقول له شيء، والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به، غضب الله عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم قردة وخنازير، وذلك في أصحاب الشد اليهود، وذلك أن الله أمرهم بتعظيم يوم السبت وترك صيد الحيتان يوم السبت، أمرهم بترك صيد الحيتان يوم السبت، ثم إن الله امتحنهم فصارت الحيتان تكثر يوم السبت، فأغراهم ذلك في التفكير في إنفاسها، أغراهم ذلك كثرتها يوم يثبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم إبداشيهم شيطانهم يوم سبتهم سرعة، يعني كثيرة، فطلعوا فيها، ولكن الله نهاهم عن صيدها. ماذا يعملون؟ احتالوا حيلة شيطانية، حفروا حفرا بدوا يوم السبت حفر في الأرض وجعلوا عليها سباب، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في هذه الحفر وأمسكتها الشداد، ويزعمون أنهم ما صادوها، ولكن وقعت في الحفر وصادتها الشداد، فإذا صار انتهى السبت أخذوها، هذا حيلة شيطانية، احتيال على أمر الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله عز وجل، والحيلة على الحرام لا تجوز، لا يجوز الاحتيال على أكل الحرام، فهم معناهم أنهم صادوها، لأنهم يعني لما عودوا بالأسباب لإمساكها، فمعناهم أنهم أمسكوها، لا فرق بين من أمسكها بيده ومن حفر لها حفرة وجعل لها التباسا يمسكها، لا فرق في ذلك، لكن هذا من انفكاس فطرهم وضعف او قلة ايمانهم او عدم ايمانهم بالكلية، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، مع ان لما حصل هذا الحادث اهل الايمان انقسموا الى قسمين، اهل الايمان منهم انقسموا الى قسمين، قسم نهاهم عن هذا الشيء وخوفهم بالله، وقسم كفر قالوا لما تعيرون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، فعند ذلك اخذهم الله بالعذاب، اخذهم الله بالعذاب، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قولوا قردة خاسئين، وإن تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب. وأما الذين أنكروا المنكر فأنجاهم الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلم ينجو إلا الذين أنكروا، أما الذين سكتوا حتى وإن كانوا كارهين لهذا السوء في قلوبهم لكن لم ينكروا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين او مع الهالكين. قال الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم هذا امر كوني، قلنا لهم امر كوني، قولوا هذا امر كوني، قولوا قردة خاسئين، حولهم الله من صور ادميين الى صور القردة، وأقبح صورة هي صورة القرد، وانتخابه الإنسان من بعض الملامح لكنها صورة قبيحة، حولهم الله إلى صور قردة وخنازير، أخص الحيوانات القردة والخنازير، حولهم الله من الآدمية إلى القردة والخنازير عقوبة لهم، عقوبة لهم لما احتالوا على أمر الله، حول الله صورهم ومسخهم إلى قردة الخنازير. هذا في اليهود عقوبة لهم على تجريهم على أمر الله، دل هذا على أنه لا يجوز الاحتيال على المحرم، وأن الحيل التي تفضي الإحرام محرمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابيه إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين في باب سد الذرائع 99 وجها تدل على تحريم سد الذرائع. فالحيلة التي تفضي إلى الحرام محرمة لأنها وسيلة إلى محرم، كالذي يحتال على الربا، بعض الناس يحتال على الربا بشتى الحيل، يراوغ ويعمل حيل لأخذ الربا، هذا حرام والحيل لا تنفع، كلها باطلة، حرام عند الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الحيل، كل حيلة تفضي إلى محرم فهي محرمة، استدلالا بقصة أصحاب السب وما حل بهم من العقوبة. فالشاهد من الآية قوله لعل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، هذا في اليهود والنصارى، وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السب، وعبد الطاغوت، هذا هو الشاهد من الآية، وعبد الطاغوت، عبد فعل الماضي معطوف على غضب الله عليه ولعنه، فعل الماضي معطوف على الأفعال الماضية السابقة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، كلها أفعال ماضية ولا لا؟ وعبد الطاغوت فعل الماضي أيضا، عبد يعبد، فهو معطوف على الأفعال السابقة. وفي قراءة وعبد الطاغوت، عبد جمع عبد، عبد الطاغوت جمع عبد، ويكون معطوفا على من؟ على الاسم الموصول، يعني الاسم يعطف على الاسم ولا يعطف الاسم على الفعل الا فيما ندر عند اهل اللغه. الشاهد في قوله عبد الطاغوت دل على ان في اهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. اذا من حديث ابي سعيد الآتي أليس كذلك؟ الآية الأولى فيها أنهم يؤمنون بالجنس الطاغوت، وهذه الآية فيها أن منهم من عبد الطاغوت بالفعل، فلا بد أن يكون في هذه الأمة لم يتشبه بهم في ذلك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب الكهف، وذلك أن جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه جماعتهم من الشرك بالله، جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أنكروا عليهم ووحدوا الله عز وجل واعتزلوا عن أهل بلدهم، فروا بدينهم خشية أن يرغموهم على الشرك، فروا بدينهم اتجهوا إلى غار في جبل ودخلوا فيه، فألقى الله عليهم النوم فناموا مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، مدة طويلة كما وصفهم الله عز وجل، تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله يقلبهم على جنوبهم من أجل أن لا تتضرر جنوبهم من طول النوم عليهم، الله تولاه سبحانه وتعالى برحمته لا تليمين ولا تشمال. وكلبهم معهم كلب خرج معهم وأصابه ما أصابه. هذا دليل على أن صحبة الأخيار تنفع حتى الكلاب. حتى الكلاب انتفعت بصحبة الأخيار. وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط ليه مثله سابح ذراعي على الأرض ليه بالوسيط يعني قلبان. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولملئت منهم رعب. يعني تشوفهم كأنهم مستيقظين وهم نيام. شعورهم طالت وأظافرهم من طول المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن انقضى هذا الجيل المشرك وجاء جيل بعدهم آمنوا بالله. عند ذلك أيقظهم الله من النوم بعد طول المدة وصار بينهم حوار كم لله هم يدرون. ثم انهم ارسلوا راشدا يشتري لهم طعاما من المدينه واوصوه بالخفيه لانهم يحسبون الذين ينامون وهو موجود انه لا يزال ما دروا ان الامور تغيرت وان الجيل الذي هربوا منهم هلكوا جاء جيل مؤمن. ما دروا عن هذا كلهم طول الليل. فلما ذهب هذا المندوب ومعه عمله قديمه ما تعرف في هذا الجيل لما جاء وعرضها على البائع فعرضها بل هذا لا يكون شوز هذا لا يكون انه لا وجد شوزا. فعند ذلك تلبه لهم خرجوا اليهم فلما وصلوا اليهم وجدوهم قد ماتوا ألقى الله عليهم الموت. عرفوا انهم رجال صالحون ماذا يفعلون بهم؟ يتنازعون بينهم امرهم. ماذا يعملون بهم؟ يدفنونهم ولا يبنون عليهم بغائهم ولا ماذا يعملون؟ لكن فيه ناس منهم ذهبوا مذهبا سيئا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا هؤلاء رجال صالحون فيهم بركه فيهم خير نبني عليهم مسجد من اجل التبرك بهم والصلاه عندهم والدعاء عندهم لانهم اولياء من اولياء الله مثل ما يعمل العباد الطيور له. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الشاهد من الايه انه كان في اول الخليقه من يبني المساجد على القبور ولا بد ان يكون في هذه الامه من يبني المساجد على القبور. هذا الشاهد من الايه تصدها بهم. وقد وقع هذا ويوجد في هذه الامه من يبني المساجد على القبور فدل على وقوع الشرك في هذه الامه كما وقع في الامه السابقه. هذا هو الشاهد من الايه. قال الذين غلبوا على امرهم اي الذين لهم القوه والذين نفذوا امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فبنوا عليهم مسجدا من زيارتهم والتبرك بهم والصلاه عند قبورهم والدعاء عندها رجاء الإجابة. فإذا كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور كما في هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني على القبور وقد وجد. ففي هذا رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. هذا مقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الباب. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن. سبق لنا أن اللام هذه لام قسم فهي على تقدير قسم والله لتتبعن. وأكده بالنور الثقيلة لتتبعن يعني ثلاث الشاكيدات القسم واللام والنور الثقيلة ثلاث مؤكدات من الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هذا الامر سيقع. لتتبعن السنن عن طريق السنن بالفعل الطريق. اما السنن بالضم فهي جمع سنه وهي الطريقه ايضا سنه الطريقه. فمن قراه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور. ومن قراه سنن المراد به جمع سنه وهي الطريقه والمعنى واحد. من كان قبلكم ح حذو القبلة بالقبلة، حذو منصوب على الحال، منصوب على الحال، حذو القبلة. القبلة مش في السهم الذي هو ماله، كانوا في الأول يرمون بالنبل، في الأول يرمون بالنبل السهام التي ترمى من القوس والوتر، القوس والوتر يرمون منها النبال والسهام، وكل سهم له قبلتان في رأسه، يعني يكون في رأسه ريشتان متساويتان من أجل أن يتعادل إذا رمي به فلا يسقط، لأن الريش هذه تحمله تعدله. كل واحدة صرنا قبة، ولا بد أن تكون الرياش متساوية، لا تكون واحدة أكبر من الأخرى، إذا كانت واحدة أكبر من الأخرى مال السهم سقط، إذا تساوت تعادل ومضى إلى أن يصل إلى الهدف المقصود. حلو القبة بالقبة، بل وأبلغ من ذلك، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. الجحر بالظن هو الشرب، الشرب الذي يكون في الأرض يحفره الحشرات ودواب الأرض، تحفر لها أسرابا تختبئ فيها، معروفة الجحور معروفة. ومنها جحر الضب، والضب حيوان معروف، حيوان معروف في أرض العرب، وهو من المباحات، يؤكل يعني من الطيبات، لأنه يتغذى بالعشب والشيء الطيب، فهو حلال، وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفر، ولكنه لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لم يكن بأرض قومه فيجده يعافه، يعني تكرهه نفسه كراهة نفسية فقط. الإنسان إذا ما اعتاد الشيء يكرهه ولو لم يكن حراما. ولذلك في جراب الآن، جراب حلال بالإجماع، فسيجون من يكرهه من الناس لأنه ما اعتاد هذا الشيء، فما تعافه النفس هذا ليس دليلا على تحريمه، إنما الحرام ما حرمه الله ورسوله، ولا يحرم الله ورسوله شيئا إلا لخبثه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات كل ما لا ضرر فيه ولا نجاسة هو طيب، أما ما كان فيه نجاسة أو كان ضارا فهو خبيث، يحرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالضب حلال لأنه من الطيبات، وإن كان بعض الناس تعافوا نفسه هذا ليس دليلا على تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل منه، لأنه عافت نفسه وحفظ. لما قيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الضر يحفر جحرا، هو من أعشر الجحور، أعشر الجحور جحر الضاب، لأنه يكون متعرجا، هذه شيلة منه، علشان أن اللي يريد أن يأكلها ما يستطيع لعسر الجحر، ما يمكن تدخل يدك وتأخذ هذا، لأنه ما متعرج، يجعل له تعاريف ويجعل له أشياء ما يستطيع الوصول إليه إلا بالحفر. فجحر الضب هو أعشر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى مع أنه من أعشر الجحور ولا فائدة فيه لهم، لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. بل جاء في الحديث حتى لو كان منهم من يأتي أمه على عالية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وفي الحديث الآخر حتى لو كان منهم من يأتي زوجته في الطريق لكان في أمتي من يفعل ذلك، لأنهم يرون ما عند اليهود والنصارى من الكمال فهم يقلدونه. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، التقليد الآن والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأكثر الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه، والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة وهم المفكرون فيقلدهم من أجل ذلك. هذا واقع صفر في هذا الزمان بكثرة. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبل. وهذا خبر بمعنى النهي، هذا الحديث خبر بمعنى النهي، اي لا تتشبهوا به ولا تقلدوه. قد جاء النهي عن التشبه: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، الى اخر الاحاديث. الشاهد من هذا الحديث واضح انه ان هذه الامه يوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى، ولا بد لهذا الخبر الصادق من الرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد في هذه الامه ولا بد من يتشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد ان يوجد في هذه الامه من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء. نعم، اليهود والنصارى بنوا على القبور، فيوجد في هذه الامه من يبني على القبور تشبها بهم. اليهود والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، يوجد في هذه الامه من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبه بالنصارى. حتى قال بعضهم صراحه، قال بعضهم: ليه النصارى يعملون مولد لعيسى ونحن لا نعمل مولد لمحمد، مع محمد افضل من عيسى؟ يقولون كذب، انتم تنكرون علينا، ولا النصارى يعملون هذا مع نبيهم، لماذا لا نعمل هذا مع نبينا وهو افضل من نبيهم كما يقولون؟ سبحان الله، الدين يعني بالعوائد او بالوحي؟ الدين بالوحي، هب العوائد والتقاليد. كذلك يوجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر شاربه، فيوجد لهذه الامه من يحلق لحيته ويوفر شاربه، الى غير ذلك من انواع التشبه التي لا تخطى الان اثباتا لقوله من باب التحذير والنهي: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القبله بالقبله حتى لو دخلوا ظفر رد لدخلتموه. والشاهد منه انه يوجد في هذه الامه من يتشبه اليهود والنصارى في عباده في الشرك بالله عز وجل، من يتشبه بهم في الشرك بالله عز وجل، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا بد ان يوجد في هذه الامه من يغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويغلو بالائمه ويتخذهم اربابا من دون الله. فهم الصوفيه الان يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ اربابا من دون الله، يحللون ويحرمون، حتى لو قالوا لا يصلون ما يصلون، لو قالوا اشربوا الخمر قالوا هذه طاعه، هؤلاء ما عليهم شيء محرم لانهم اولياء ولا يمكن نعصيهم. يقولون المريد ينبغي ان يكون مع الشيخ كالميت على النعش، كالميت بين يدي غاسله، كالميت بين يدي غاسله ابدا. ولا ننكر هذا مريد، الا من عصى الشيخ ما صار مريد، حتى لو اراد منه الفاحشه يقول سمع وطاعه، لو امره باكل النجاسه يقول سمع وطاعه، لان هل يعتبر هذه من الطاعات؟ لان هذا وهي من اولياء الله زعمه. هذا حاصل في هذه الامه، الغلو الاشخاص الى عبادتهم من دون الله، وقد وقع في هذه الامه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الاحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. هذا واقع. أما فقه هذه النصوص وما تدل عليه، هي تدل على أحكام كثيرة. المسألة الأولى في الآية الأولى دليل على أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجبس والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة، الشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنزيل والحكم بغير ما انزل الله. فسيوجد في هذه الامه من يؤمن بالجد والطاغوت تشبها بهم. المساله الثانيه في الايه دليل على ان الموافقه في الظاهر الموافقه لهم في الظاهر تسمى ايمانا ولو لم يوافقهم في الباطن. لماذا؟ لان اليهود لما قالوا لكفار قريش انتم اهدى من الذين امنوا سبيلا هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام ولا ولكنهم وافقوهم في الظاهر. ومع هذا سمى الله هذا ايمانا بالجد والطاغوت الذي يمدح الكفر عظيمه ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل وهي عظيمه جدا. هذا فيه خبر ان الانسان لو تكلم بالكلام الذي يفضل فيه الكفار على المسلمين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت، ولو قال انا في قلبي ما اعتقد هذا لما علينا من قلب السلام. فاهمين؟ هذه دقيقه جدا المساله هذه. ثالثا في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت. عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم. فيه الرد على من زعم انه لا يقع في هذه الامه شرك، لان لا يستدل على انه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عباده الطاغوت التي منها عباده القبور والاضرحه ومنها الحكم بغير ما عند الله ومنها شيء كثير كله من عباده الطاغوت. المساله الثالثه الرابعه في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه. على ذكر عيوب المردود عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. ذكر معايب المردود عليه حتى يختفي ويفحم حتى يختجي ويفحم الخصومة. المسألة الخامسة بالآية رد على من يقول انه ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة. ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم تذكر محاسنهم. لها رد عليه لأن الله ذكر معايبهم ولم ينصر لهم شيئا من المحاسن. قلنا لا، الآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها تمرير البدع والخرافات على المسلمين والسكوت عنها بحجة أن هذا يجمع الناس ولا يفرقهم. يا سبحان الله، نجمع ما هب ودب حطب عمي على مجال العمية تخاطب بسج مع الحي مع العقرب مع العود مع تفد أو حاطب ليل. هل لا يريدون هذا؟ يريدون حطب عمية ولا حاطب ليل؟ اجمع ما هبه من الحيات والعقارب وكل شيء. هذا ما يجوز أبدا. ما هو طريقتنا التدمير؟ طريقتنا البداية والإرشاد وإصلاح العقائد وإصلاح السيرة والسلوك. ولا نريد إلا الطيبين، لا نريد إلا الخبثاء والمبتدعة والخرافيين، هؤلاء نتبرأ منهم. وإذا رددنا عليهم ما نذكر محاسنهم، نذكر مساوئهم. الله ذكر مساوئ هؤلاء لما رد عليهم. يعني ما لهم محاسن أبد؟ كان بعض المحاسن، لكن مساوئهم أشد من محاسنهم. وأيضا في ذكر محاسنهم ترويج لباطلهم وتغرير بالناس، تغرير بالناس انهم طيبين وانهم هذا لا يجوز. المسألة الثالثة في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور. ففيه رد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك. أما الحديث مسألة الأحسن السابعة، مسألة السابعة بالحديث دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وقد وقع فما أخبر صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار، الحديث خبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك. المسألة التاسعة في الحديث دليل للترجمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وحاصل بالعبادة في القبور والأضرحة الآن بكثرة، وعلى مسمع من المسلمين ومرأى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تدل عليه بعض ما تدل عليه هذه النصوص العظيمة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أن المدة التي لبثوها أهل الكهف لا يعلمها إلا الله، فما المقصود بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا؟ نرجو التوضيح حفظكم الله.
نعم، هذا والله أعلم من مقالات الناس الذين تجادلوا في مدتهم وتجادلوا في عددهم، فيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، فهذا من أقوالهم الذين التي تنازعوا فيها في عدد أصحاب الكهف، ثم تنازعوا في المدة ولبثوا في كهفهم، هذا تابع لما قبل، يعني من جملة مقالاتهم أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، ثم قال الله قل الله أعلم بما لبثوا، أول العلم من الله سبحانه وتعالى، فدل على أن عددهم لا يعلمه إلا الله، وأن مدة لبثهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الرب أعلم بعدتهم، هذا تفضل ولا لا؟ هنا ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل من بعض الراسخين في العلم الذين مستنبطون من الآية، وإن الكثير لا يعلمونها. وكذلك المدة من جملة ما قالوا، أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم قال الله قل الله أعلم بما لبثوا، ففوض العلم إليه سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يعلم مدة ما لبثوا إلا أنها مدة طويلة، يعني عاش فيها قرون ما فيها قرون، الله أعلم بها. نعم.
فضيلة الشيخ،
وهذه كرامة، يعني ما حصل له يعد من كرامات الأولياء، يعد من كرامات الأولياء. نعم.
نرجو من قولكم تعريف الصوفية بوجه عام، وما هي الأخطاء التي يقعون بها وهل تخرجهم من الملة، كما أنه يوجد من صديق متصوف فهل يجب مجالسته ومناصحته أم الإبعاد عنه؟
التصوف في الأصل التعبد، تعبد سمي تصوفا لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب الخشونة والتخفف والتواضع بزعمهم، أصله التعبد والزهد، هذا تصوف الأولين، ولم يكن فيه شرك ولم يكن فيه خرافات، وإنما يلاحظ عليهم فيه ثم شق على النفوس، تشددوا في العبادة حتى شقوا على أنفسهم. إلا ما كان عند الأولين يعني شيء من الشرك أو من الخرافات، الذي يلاحظ عليهم فقط هو أنهم شقوا على أنفسهم في العبادة. لكن تطور التصوف، لأن الشيء إذا خالف الشرع ولو مخالفة يسيرة تطور فيما بعد، تطور التصوف ودخل فيه الوثنيات وعبادة القبور والأضرحة وسقوط التكاليف بزعمهم عن بعض الأشخاص لأنه وصل إلى الله، وأيضا دخل فيه أنهم لا يتلقون ما أحكامهم من الشرع وإنما يتلقونها بزعمهم من الولي، والولي يتلقى من الله مباشرة، والأنبياء يقولون للعوام، الأنبياء للعوام، أما الخواص هؤلاء يأخذون عن الله مباشرة. هكذا هذا التصوف الذي آل إليه أمر التصوف في العصور المتأخرة، وفيه كتب مصنفة في التصوف قديمة وحديثة. من الكتب الحديثة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوسيل رحمه الله، كتب كتاب في حقيقة التصوف وبين فيه مخالف الصوفية، وكذلك من قبل الشيخ ابن القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين رد شرح لكتاب اسمه منازل السائرين، منازل السائرين يعني العباد، لأبي إسماعيل الهروي. وهذا عالم جليل، إسماعيل الهروي هو أبو إسماعيل الهروي عالم جليل، لكن عنده شيء من الشطحات، وألف هذا الكتاب منازل السائرين في طريقة التصوف، في طريقة التصوف. جاء الشيخ ابن القيم وشرحه وبين ما فيه من الحق وبين ما فيه من الخطأ في مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين، المتن للهروي والشرح لابن القيم، بين كثير من شطحات الصوفية وأغلاط المؤلف رحمه الله. وما الحاصل أن من أراد أن يرجع إلى هذه الكتب فليراجعها. كذلك الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله كتاب أيضا للتصوف ومخارج الصوفية، والمستاذ سابق